أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أيها الناس، إن كنتم في ريب مما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتوا ببعض ما جاء به، واستنجدوا بمن تريدون من الناس، فإن عجزتم عن مثل ذلك فاعلموا أنه كلام الله. الخطاب في هذه الآية المباركة: وإن كنتم في ريب، هو نفس الخطاب الذي سبق في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فالخطاب عام، أي كل من بلغه خبر القرآن من أي قوم ومن أي لغة وفي أي مكان وفي أي زمان. ليس الخطاب هنا للخاصة من الناس، ولا للعرب وحدهم، ولا للذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن خطاب الآية التي سبقت خطاب عام: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ولا يختص بقوم دون قوم، ولا بزمان دون زمان، ولا بمكان دون مكان. كذلك فإن قوله تعالى: وإن كنتم، هو خطاب لعامة الناس. أيتها الأقوام المختلفة في كل مكان وفي كل زمان، إن شككتم في هذه الآيات المباركات وكنتم في شك وريب أنها من الخالق عز وجل فأتوا بسورة من مثله. الحديث هنا عما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس الحديث عن النبي. أحيانا حديث القرآن هو حديث عن رسول الله: اتقوا الله واطيعوه، أو يكون الحديث عن إثبات أن هذا الذي جاءكم بهذا الكتاب هو رسولنا وممثلنا وخليفتنا. أحيانا الحديث عما جاء به لا عن من جاء به. هذه الآية المباركة تتحدث عما نزله الباري على عبده: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، أي في كلامه، في أحكامه، في قيمه، في مثله، في تعليماته، في إخباره عن المغيبات. إن كنتم تشكون في ذلك فهاتم التحدي، فأتوا بسورة من مثله. في الحقيقة نحن وغيرنا من الناس في كل زمان ومكان نواجه نفس التحدي الذي واجهه أهل مكة والمدينة حينما كانت آيات القرآن تنزل قرية على قلب رسول الله ويبلغها لهم: أيها الناس، هذا الكتاب إما هو من عند الله فلا بد ان تطبقوه وتعملوا به، واما هو ليس من الله فتعدوه وتعالوا واتوا ببعض ما جاء به، والا فلكم عذاب اليم. لان كلام هذا النبي كلام خطير، يقول لكم اما انا على حق، فاذا قلت لكم ان معصيه كذا عقابها كذا فلا بد ان لا تعصوا ربكم، واذا كنت على باطل فحاول الاتيان ببعض ما جئت به، والا فان الحجه كامله عليكم ويوم القيامه تعذبون ولا مجال للغفران. كلام عن الجنه والنار، عن العقاب والثواب، عن الخير الذي لا يشوبه شر والشر الذي لا يختلط معه خير، عن نعيم الجنه وعن عذاب جهنم، عن المصير، عن المستقبل. مو كلام عادي لا تقبله ولا ترفضه، لا، اما لازم تقبله او لازم ترفضه لبرهان ودليل، واما لازم تتحمل نتائج ما يترتب على رفضه. زواجها الان رجل من قبل رئيس دوله وقال ايها الناس اخرجوا من هذا المكان، اخرجوا، انا مؤثر رئيس الدوله، اما ان تخرجوا من هذا المكان او اننا سنهدم هذا المكان على رؤوسكم، او اثبتوا ان كلامي ليس من قبل الرئيس. ولا انا في شك حتى انا اثبت لكم ان كلامي من قبل الرئيس مثلا، او من قبل الملك، او من قبل الامير، او من قبل اي شخص. الكلام مو كلام عادي، كلام نتيجه الهدم الدالي على راسه، الموت، الهلاك من جهة، ومن جهة ثانية إذا قبلتم كلامي فلكم نعيم وعندكم الجنة وتحصلون على خير في دنياكم وفي آخرتكم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول جاهدوا، إن غلبتم كنتم ملوك الدنيا وإن قتلتم كنتم ملوك الآخرة. كلام حول ملك الدنيا والآخرة، وبالعكس هلاك الدنيا وهلاك الآخرة. هذا التحدي هو لكل الناس حقيقة. أحيانا يشك الإنسان أن يقول هذا الكلام رب العالمين، إن كنتم في ريب يدخل في الشك. إبليس يحاول مع الملائكة ومع الأنبياء ومع الأوصياء، فكيف لا يحاول معه؟ أحيانا يتراواني أن هذه الآية ليست فقط للكافرين، لعل الآية أيضا لمن يدخله الريب في قلبه حينما يمر بآية فيها إنذار وتقريع، أو بآية أخرى فيها تبشير. قد يقول الإنسان ممكن هذه الآية مسمومية بالمية، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مصرفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ممكن بعض المطربين من الذين آمنوا بالله ورسوله يقولون لعل هذه الآية لا تشملنا، يدخلها الخير في هذه النتيجة التي تتوصل الآية إليها، أنه حق عليها القول فدمرناها تدميرا. يقول إذا دخلك الريب، إن كنتم في ريب، الريب هو الشك الأول، الشك المصير، الوسوسة الشيطانية، مما نزلنا على عبدنا، هذا اللي نزلنا على عبدنا، هذا عبد بالنسبة إلينا رسول الله وخاتم النبيين، أما بالنسبة إلى الله فهو عبد. قل إنما أنا بشر مثلكم واشهد ان محمدا عبده. ورسوله قال عبدنا. ايوه كما سبق بحد ذاته معجزه. لماذا؟ لأن الوسائل الطبيعية بالنسبة إلى الإنسان أنه يأتي إلى هذه الدنيا وهو جاهل، لا يفهم شيء، لا يعرف شيء، لا يستطيع أن يأكل، أكل ما يعرف يأكل الطفل، لا يستطيع أن يمشي، لا يعقل. لو أن أماً تركت وليدها على الأرض لأكل التراب، لأكل الدجاج، ما يقدر الطفل يميز بين الخير والشر. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ولو أن أحدا ترك ولده في غابة وجاء بعد 20 عاما يراه يتصرف كتصرف الحيوانات المتوحشة، لا يعرف لغة، لا يعرف كتابة، لا يعرف قراءة، لا يعرف أدبا، لا يعرف. الله يخرج الناس جميعا لا تعلمون شيئا، لكن يعطينا وسيلة للتعلم. جعلكم السمع والأبصار والأفئدة. ففي واحد بدون أن يدرس، بدون أن يتعلم، وفي ظاهر أمره أمي، لا يقرأ، لا يكتب، ما قرأ، ما كتب، ما تعلم، ما دخل كتاب، ما دخل مدرسة، ما دخل جامعة. ثم مرة واحدة أتى بتعليمات وبقيم ومثل وتنبأ بتنبؤات وأخبر عن المغيبات، وكل ذلك صحيح لا شك ولا شبهة فيه. هذا من وين؟ هذا مو معجزة؟ ما هي المعجزة؟ المعجزة أن الذي لا يتعلم مجرد أن يخط بقلمه، يخط كتاب إذا ما تعلم، أن يربط الألف بالباء والباء بالتاء والتاء بالتاء، يقدر يخط. في ناس 60 سنة عمره، 70 سنة عمره، ما تعلم الكتابة، ممكن يقدر يتكلم، يقول بابا، ما يقدر يكتب بابا، ما تعلم، مجرد رسم الحروف بعضها ببعض، ليس قادرا على ان يخط بيمينه خطا. واذا بانسان ما تعلم في مدرسه ولا في جامعه، واذا به ياتي باشياء يعجز اساتذه الجامعه ان ياتوا بمثله، هذه معجزه. الوحي بحد ذاته معجزه، لانه يتجاوز مساله التعليم والتعلم وما شابه ذلك. مرة النبي يقول أيها الناس هذا الكلام ليس لي، وإنما أنا عابد، أنا مجرد رسول وعابد، ولا أملك لكم شيئا من نفسي. قال هو من عندي، هذا كلام معادي، ادعاء كبير. وسيلتنا لكي نعرف هل كلام النبي هذا وحي او لا، شنو؟ باي وسيله نستطيع ان نعرف انه فعلا هذا كلام الله؟ هذا يدعي النبي، يدعي ان كلامه لا ينطق على الهوى، ان هو الا وحي يوحى، ويقول للناس قل انما انا بشر مثلكم، انما انا عبد. وهذا الكلام كلام خالقي وخالقكم، رازقي ورازقكم، ربي وربكم. هذا الكلام ادعاء كبير جدا، ودليله هذا التحدي في هذه الآية. طبعا هذا التحدي من أغرب التحديات في التاريخ، يعني ما جرأ أحد من المؤلفين والكتاب التاريخ أن قال للناس أيها الناس كتابي هذا لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. ليش؟ لأن كل أفعال البشر يمكن أن تصنع مثله وأحسن منه. يعني أمر رسام، يأتي رسام يستطيع أن يرسم صورة الجدار كما هو، صورة شجرة، صورة إنسان. يعني ما عندنا إلا رسام واحد في التاريخ وأحسن ما يقدر يقلده يرسم مثله، ما هو الثاني يأتي بكتاب في أي علم من العلوم، في أي مجال من مجالات الحياة، ثم يقول أيها الناس إذا استطعتم أن تأتوا بمثل هذا الكتاب فلكم جائزة كذا. الناس تقول لك تكون أحسن من عندي،
هذا التحدي الغريب، والله من أعجب تحديات التاريخ لم يأتي أحد وما استطاع، خاصة أن من الطبيعي أن اللاحقين يأتون بأفضل من السابقين. يعني أول كتاب كتب بالرياضيات، ما في شيء من الرياضيات، واحد زائد واحد يساوي اثنين، نظريات الرياضية فيما بعد صارت وتقدمت وتطور الناس في علم الرياضيات. يعني لو ذهبنا إلى الكتابات المسمارية في عملية مجرد الكتاب لصراوية الطفل يضحك عليه. أول ما من كتب، أول من أتى بعلم من العلوم، صار تطور. يعني طبيعي اللاحق يأتي بأفضل من السابق في أمور البشر. في قضية هذا القرآن التحدي باقي من أول يوم إلى الآن وإلى يوم يبعثون. أيها الناس، يوم من الأيام كنتم تعيشون في أكواخ، في كهوف، تركبون على الجلال والحمير، ويوم من الأيام عندكم طائرات، عندكم صواريخ، عندكم سفن، عندكم غواصات، تقدمتم، بنيتم بنايات من 110 طوابق، حاولوا أن تأتوا بمثل هذا الأمر. طبيعة تطور البشر، إذا واحد قبل 1400 سنة جاء بالشيء، أنت اليوم تستطيع أن تأتي بأفضل منه. القرآن يقول أفضل من ريب من عندكم، مثلها من ريب من عندكم، إن ريب من مثله، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، لعل من مثله يشبه ليس كمثله. وإن كان بعض المفسرين قالوا من مثله يعني من مثل النبي الأمي، لكن اعتمد مع الآية فأتوا بسورة من مثله يعني من مثل ما نزلنا، شبيه وشبيهه، قريب من عنده، مو 100% مثله، قريب من عنده. والقرآن في الحقيقة تدرج مع الناس. أولا طلب من الناس أن يأتوا بكل القرآن، هذا القرآن هذا الكتاب، أيها الناس إن كنتم شاكين في أنه وحي من السماء فأتوا بكل هذا القرآن. يقول ربنا قل لئن اجتمعت الجن والإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو اجتمع الجن والإنس على أن يأتوا بالقرآن كله بمثل هذا القرآن كله، هذا التحدي الأول، تعالوا فأتوا بكل هذا القرآن. ثم طالبهم بالإتيان بعشر سور، فقال أن يقولون افترى، يقولون الذي يكذب يفتري على الله ويدعي أنه كلام الله من كلام الدعية. ما دام هذا كذب، بالكذب تقدر تصفر أمام عشرات من مثله، ما دام هي كذبة وتقول افترى من كلام الدعية، حاول أن تفتري بعشر سور مثله مفتريات، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أنا ما أدور مثل قاعة الامتحانات يخلوك وحدك في الغرفة لا يكون تاخذ مساعدة من غيرك، رب العالمين يقول له خذ مساعدة ممن يمكنكم أن تأخذوا مساعدة من عنده، لا روحوا وادعوا من استطعتم من دون الله اللي تردوه أيضا استنجدوا به إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. إذا ما قدروا يجيبون عشر سور فيعرفوا هذا من عند الله. ثم قالهم بأن يأتوا بسورة واحدة، فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة سورة واحدة، أو سورة ما أعطيناك الكوثر، سورة الكوثر، سورة التوحيد. حاولوا أيها الناس في كل مكان وكل زمان، وخذوا المساعدة من بعضكم البعض، من كل الأدباء، من كل الشعراء، من كل الحكماء، من كل العلماء، وأتوا بسورة واحدة من ذكري إلى بلاد تجيبون المطل
نقول هذا الكتاب قد ليس من الله
تعدي.
ثم طالبهم
بأن يأتوا بحديث
يعني سورة قطعة ولو صغيرة
جملة واحدة حقيقة من حقائق القرآن ما جاءت في القرآن متاخذ نفس الحقيقة تجيبه بطريقة أخرى حديث واحد مما تحدث به القرآن يعني مهما كان صغيرا أيضا تحدث. فقال عز من قائل أن يقولون تقوله يقولون هذا الكتاب تقول على الله يعني افتراء على الله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. تحدي بكل القرآن تحدي بعشر سور تحدي بسورة واحدة تحدي بحديث مما جاء في هذا الكتاب. إذن مورد التحدي هو مجموع القرآن وبعض القرآن مهما كان صغيرا. لتوضيح هذه الآية المباركة لأن هذه الآية في الحقيقة من أهم الآيات باعتبار أن القرآن تحدث عن صفات المتقين والكافرين والمنافقين ثم جاء بالأصول الثلاثة التي هي أصول الديانات كلها أصل التوحيد اعبدوا ربكم ثم الوسيط بين البشر وبين الله الرسول وهذا شيء مهم الله موجود لا يكفي الإيمان بأن الله موجود في مكان ما أو بلا مكان ولا زمان خلاص ما في خلاص وراء واجبات محرمات عمل متابعة والنهاية إما جنة وإما نار. هذه لتوضيح هذه الآية المباركة وبعد ذلك آية الجنة والنار لا بد أن نتحدث في ثلاث أمور مهمة. الأمر الأول فهو أن تكون لأي نبي معجزة. الأمر الثاني كيف أن القرآن كان معجزة ومن أي ناحية؟ لأن هناك لغط كبير عند كثير من الناس حول معجزية القرآن. أين من القرآن معجزة؟ قديما كانوا يقولون معجزة البلاغة. البلاغة العربية لا تنفع بالنسبة إلى غير العرب. والقرآن كتاب الله لكل الناس لكل مكان وكل زمان. واليوم المؤمنون بالقرآن من غير العرب أكثر من العرب. في أندونيسيا أكثر من 200 مليون مسلم لا يتكلمون اللغة العربية. وكل العرب عددهم ليس 200 مليون فقط في أندونيسيا. من 1,500,000,000 مسلم العرب فقط 200 مليون إذا ضللنا وإلا هم عددهم أقل من 200 مليون. هذا القرآن أيضا تحديه ومعجزته بالنسبة إلى الجميع وليس فقط البلاغة العربية والأدب العربي وما شابه ذلك. الأمر الثالث مقارنة بين معجزة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن وبقية معاجز الأنبياء الذين سبقوا. بالنسبة للموضوع الأول انظروا مقام النبوة أعلى مقام يمكن أن يتبوأه بشر على وجه الأرض أن يكون هنالك رسول ممثل خليفة ناطق رسمي من قبل جبار السماوات والأرض خالق الكون. ففي مقام يمكن أن يداني هذا المقام مقام النبوة. هذا المقام يمكن لكل إنسان أن يدعي. أي إنسان يمكن أن يأتي ويقول أنا نبي ورسول من قبل الله خاصة أن الله عز وجل لم يتكفل بأن يمنع سنة الناس من المعصية كما لا يمنع بقية أجزائه أجسامه. لسان يتحرك وبالتاريخ الأنبياء الكذبة ربما كانوا أكثر من الأنبياء الصادقين. كلما كان يأتي نبي كان يأتي عشرات ممن يدعون النبوة لأن هو في داخل بل لا يؤمنون كما قال القرآن في داخل مو مؤمن
ويقول هذا مبتغى أنا مبتغى فيقول أنا جئت ومقبل الله عز وجل الله ما تكفل
بأن يمنع الناس من ادعاء النبوة لكنه تكفل بأن يفضح من ادعى النبوة
كيف يفضحه من ناحيته الناحية الأولى ما من نبي يرسله إلا ومعه شيء
قال الشيء يعجز الناس أن يأتوا بمثله مع إبراهيم الخليل مثلا أن النار المحرقة تنقلب على نفسها يعملون الجبل من الحجر وما يمكن أن يحرق ثم يرمون بإبراهيم الخليل بالمنجنيق لأنه قد استطاعوا التقرب إلى تلك النار التي صنعوها وإبليس واحد من الأغاثة علمهم أن يصنعوا المنجنيق حتى يرموا مثل ما ترمى الخليفة بالدبابة أو المدفع يرموا إبراهيم في داخل النار وإذا إبراهيم يجلس في هذه النار الجميلة حقيقة ما أجمل النار لولا أنها تحرق ألوان الطيب الراقصة في هذه النار إبراهيم الخليل يتبسم يجلس ولولا أن الله قال يا نار كوني بردا وسلاما لمات من البرد في هذه النار طبيعة النار المحرقة بالنسبة إلى أي كان من البشر تحولت إلى طبيعة الثلج لولا أن الله قال وسلاما على إبراهيم معجزة موسى عصا خشب من شجرة يقطعها وبيده كانت موسى خطيطا ما تركي بيمينك يا موسى موسى راعي وبعد يطالع بزوجته وراكب على جمل او على بغله او على فرس يحتاج الى عصاية عاديه من العصيات اللي بالشوارع شايل اريدك عشان اريد موسى قال يا عصا شتوني اتوكا عليها واوصلها على غنمي وهي فيها مآرب أخرى أبقى يا موسى لبت لبت صارت حية موسى صار في قبل لحظات هذه كانت عصاية قلنا خذها ولا تخذها سنعيدها سيرتها الأولى ترجع عصاية أخرى يقال أن موسى أجل يقدم رجل لأخر رجل نديدة خلاها تحت عبايته كمشها من بيعها صورت العصاية هذه العصاية مو فقط تتحول إلى أبحار أي مشكلة عنده يحل هذه العصاية يأتي إلى بئر البئر عميقة يريد يطلع مي ما عنده دم يدخل العصاية نهاية العصاية تتحول إلى دم يشيل المي يطلع بئر يأتي إلى بحر أمامه البحر تضرب بعصا يضرب العصا بالبحر وإذا المياه تنقلب كما يريد وكما يحتاج إليه شوارع تقطع من وسط البحر المياه تقف على بعضها مثل الجدران هذه شغله وشغله تجي من هاي العصاية عندما معجزه جو اللي انا اقول انا من قبل الله موسى يقول وهذه عصا شوفوها جربوها دبروها عصا ارميها تتحول الى عصا تاكل ما تاكلون ثم تعود الى عصا وبطنها مين تكون وين راحت العصي وين هربت وين صارت تقولون انا لست نبيا من قبل الله وكلامي ليس من الله مبتلى على الله تعملونكم عصاي اقعدوا في المصانع مليون عام وسووا عصا من العصا موسى متى تقولون اذا انا نبي ما من نبي الا ورب العالمين كان يزوده بمعجزه حتى يتم الحجه على الناس لا يأتي أحد يوم القيامة يقول يا رب خلقت غيري من أن آدم مثلا نبي نوح نبي إبراهيم نبي عيسى نبي موسى نبي معاصرين لهم أو أن نبينا وهو خاتم الأنبياء النبي آدم موسى فأنا ما عملت حجتي كاملة في الحقيقة هو يجب الدعوة أنه من قبل أنا ليس أصدق كل واحد اللي يجي فأنا سببتهم كلهم رب العالمين يقول لك بس أنا أرسلت مع هذا الكتاب وقلت اذا انت شاك في ان هذا من قدر من قدري انا وكلامي فوق كلام البشر سوي لك الحديث مثلي. اذا سويت بجبك اقبلها،
لكن اذا ما قدري ما حاولي ما رحت وراها حجتي عليك كما تتفضل.
ذوق انك انت العزيز كيف قدرت
نار جهنم. اي نعم قلت لك الشاعر يقول اللي عادي مصطفى انه مصطفى مشهور.
فاذا مقام النبوه مقام عظيم اعلى مقام كان يتصور، وهنالك مدعون لهذا المقام رب العالمين يطرحهم بان يعطي للصادقين معاجز، وايضا ناحيه ثانيه يطرحهم بان فعلا في التاريخ ينتظرون أن يأتي دعوه يسرق.
طلب منهم شيء ما استطاعوا أن يفعلوا ومن ثم اتركوا.
القرآن الكريم يطلق المعاجز لكل الأنبياء.
يعني القرآن يقول أيها الناس كان في عهد النبي اليهود كانوا نصارى وكانوا مشركين وملحدين.
القرآن يتحدث عن معجزة موسى، يتحدث عن معجزة عيسى،
زين. ما كان اليهود والنصارى في ذاك العصر يأتون إلى النبي يقولون يا
هذا أنت تدعي ما النبي إلا وحده معجزة، أنت وين معجزة؟ هذا من كان عندك؟ وإلا هو يقول قل ما كنت بدعا من الرسول، ما أختلف عن بقية الأنبياء. الأنبياء الذين سبقوا كانت عندهم معاجز، بس أنا ما عندي، ما معقول. لازم عند معجزة أنواع مختلفة من المعاجز كانت وقتية بعضها محدودة بالزمان والمكان، والقرآن كتاب لا يحده زمان ولا مكان. السؤال يأتي كيف أن القرآن الموضوع الثاني كيف أن القرآن معجزة؟ شنو موارد معجزية القرآن لا صح التعبير؟ الأمر الأول أنت بالنور تكشف الأشياء، لكن شو تكتشف النور؟ شو تكتشف النور؟
تأتي إلى غرفة مظلمة تشعل شمعة فترى الجدار وترى الألوان وترى الأشياء بالنور، كشفت على الأشياء واكتشفتها.
بما تكتشف النور؟
تكتشف النور بنفسه. النور يحتاج الى نور اخر تسلطه عليه حتى تكتشفه.
بالقران نكتشف الحقائق. بما نكتشف القران؟ بالقران نفسه. القران كتاب الحقيقه لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ما في شيء في هذا القرآن غير صحيح. ما روح دور تطلع بشر يكتب كتاب، يجون نقاد يطلعون أخطاء، يطلعون الإشكالات اللي عليه بالعشرات. هذا القرآن هو يدعي أنه ليس فيه باطل. ويوم أتى كان الناس ضد رسول الله.
ما لي فوقت باطل يقولون هذا باطل.
إذا لا ما علينا بالذين سبقوا ولا أكثرية أهل البشر ليسوا مؤمنين بهذا القرآن. نحن نقول لهم أيها الناس هذا القرآن موجود في كل مكان وطبع منه الملايين، خذوه حققوا فيه وأخرجوا باطلا واحدا في هذا الكتاب. كل هذا مو صحيح. الكلام غير دقيق. القرآن تحدث عن الشمس، عن القمر، عن الأرض، عن الإنسان، عن الحيوان، عن ظواهر الطبيعة. 50 آية في كتاب الله عن النور. البشر ما قرأوا ما يعلم النور شنو. الليل والنهار شلون يصير تعاقب؟ الشمس كيف تجري؟ القرآن يأتي ويقول وكل في فلك يسبحون. كان الناس ينظرون بعيونهم فيرون أرضا مسطحة والشمس تأتي تشرق وتغيب. وإذا القرآن يقول وكل في فلك يسبحون، بعد آلاف مليون عام من تكون الأرض وانفصالها عن الشمس استطاع البشر أن يكتشف أن هنالك فضاءً وأن هذه الكواكب تسبح في أبلادها، يعني مو ثابتة في مكان، هي تسبح في فضاء. يطلع غلطة يرتبط بالطبيعة، باطل يرتبط بالإنسان، خطأ في قيمة من القيم، نقطة على أخلاق من أخلاقيات القرآن. ما في القرآن هو نور كما يقول عن نفسه، ما يحتاج إلى أن تسلط عليه نورا آخر لكي تكتشفه. بس اقرأ، ممكن واحد يتجاهل، مثل واحد يغمض عينه ما يستفيد من النور. صحيح، هذا راح يكون من الجدار، النور كان موجود، هو استفاد، هو غمض عينه. إذا واحد راح على القرآن، طالع القرآن وفكر في الآية، قلت ما في شيء غلط. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه كتاب ينطبق على فطرة الله ويطابق عقولا، ما في شيء من عندك. أنت لما تقرأ تشوف لا، اللي تدعى في فطرتك وجدانك ضميرك ذاك الشيء الذي به تكتشف الخير من الشر لا ينسجم مع آية واحدة من آيات القرآن، حديث من أحاديث القرآن، سورة من سور القرآن، ما ينطبق مع الفطرة. وهذا المثال كثيرا ما نفرده نحن، أنه إذا أجي واحد قال يا جماعة هذه مر واحد، أنت طالعت شفت المر واحد، شفت المر واحد يعني دليل صدقه أنك وجدته، ما يحتاج أكثر من هذا الدليل. بعد الدليل الآخر ما يجب أنت شفت، أنت رأيت المر واحد، أنا ما أحتاج إلى أن آتي بأدلة أخرى. يقال أن معلمة كان جالس على ماء راكد، فقال التلاميذ هذا شنو؟ قالوا جاب 10 أدلة أن هذا مو مر، دليل أول، دليل ثاني، دليل ثالث، دليل رابع. نفترض مثلا أن الماء له دانة انعكس فيه ماء، هو موجود في الخارج، ماء كان آسن مثلا، ما كان انعكس فيه شيء، 10 أدلة جاب. فقال لهم خذوني، أحدهم مد يده بالماء مشان ما يتشبع على بعض، لا هذا ورد على كلامه، انت شفت مع المي ادل لي. ما يقوله القران ينطبق على ما في فطرتنا وما في ضمائرنا، ولا يناقض شيئا يامر به عقل انسان. يعني في حقيقه امره القران ليس منفصلا عن ذلك النبي المودع في كل إنسان. لله حجتان، حجة ظاهرة هم الأنبياء وحجة باطنة العقول. ولذلك العقل آية الله العظمى والعقل حجة الله الكبرى بالنسبة إلى البشر، لأنه بالعقل نحن نكتشف أن هذا فعلا نبي صادق، لأن عقلي أيضا يقول ما يقوله. لكن أنا فقط ناس تذكر، إنما أنت مذكر. أنت ناسي أن الآن أذكرت تذكر صح، وجدت الليلة أنت كنت غافلا مثلا عن الموت، أقول لك إنك تموت تذكر الموت صح، فأنا أموت. الأنبياء كانوا مذكرين في أولى فائدة عقول عند الناس. إذا هذا الأمر الثاني يطابق الفطرة، لا يناقض العقل. الأمر الثالث أنه كتاب برهان، ما أتى بشيء إلا وبرهن عليه، قل هذا برهانكم إن كنتم صادقين. وما أتى بحكم إلا وأتى بحكمته، مو مجرد تعليمات فارغة. حينما يقول لكم مثلا صوموا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، حديثكم يا ناس يا بشر أكون خاضعين لشهواتكم، أنت تكون راكبا على شهوتك ولا تكون مركوب شهوتك. يشعر بأن تتحدى هذه الشهوات وتتحداها في أقوى شهوتين، شهوة الباطن وشهوة الخارج. تصوم
وبقية أمور أخرى لا تأكل لا تشرب للشيخ يصل عند التقوى.
شوف الحكمة جاءت مع الحكم، بل أحيانا الحكمة في القرآن تسبق الحكم. ربنا يبين الحكمة ثم يبين الحكم.
هذا أيضا من أدلة أن هذا الكتاب هو من الله وليس من بشر. أمي لا يقرأ لا يكتب. الأمر الثالث
أنه كتاب قيم
مواعظ سنن إلهية قوانين طبيعية حقيقية موجودة. يعني مثلا لو أن أحدا قال لك يا هذا لو ضربت بجمجمتك على صخرة صماء لانكسرت جمجمتك. أنت ما مجرب سابقا، مجرب بعض راسك في الصخرة مثلا ما مجرب. إذا ضربت شو بتبعهم راسك انكسر؟ تعال صح، هذا كلام صحيح. إذا أنا راسي مو أقوى من الصخرة، عظام راسي ليست أقوى من صخرة صماء. لو رميت بنفسي من طابق أعلى إلى الأرض ونزلت على شيء من عظامي لتكسرت. في القرآن الكريم قيم مثل ورب العالمين أن يذكرنا بالذين سبقوا، يقول شوفوا فلان جماعة فسقوا فجروا شو صار فيهم. زنا واحد ضرب راسه بالحائط وكسر راسه. قيم صحيحة مثل عليا في هذا الكتاب. و لا يمكن إلغاء ما في القرآن من مثل ومن قيم، مثل ما يمكن إلغاء الشمس. يمكن واحد يلغي الشمس، يمكن إلغاء الشمس. هذه القيم والمثل التي جاء بها القرآن لا يمكن إلغاؤها إلا ويعم الهلاك والدمار والخراب على الأفراد وعلى الجماعات. تكفي هذا أنه معجزة، أن ما جاء به ينفع الناس جميعا في كل زمان وفي كل مكان. ونترك بقية نقاط المعجزة في القرآن وهي الواقع. فعدد آيات القرآن تستطيع أن تستدل على معجزة القرآن، لكن نحن سنذكر عشر موارد من موارد معجزة القرآن، وقد كملنا هذه الليلة أربع، والبقية في الأسبوع القادم إن شاء الله. وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.